الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب بجميع المشاهدين والمشاهدات، كما أرحب بالإخوة الفضلاء في هذه الليلة الليلاء من ليالي مكة الغراء، لنجتمع في هذه اللقاءات المباركة بإذن الله عز وجل حول موضوع من أعظم الموضوعات، وكفى به عظمة وشرفا ورفعة ومكانة، أنه يتعلق بالقرآن، هذا القرآن الذي لا يزال يخشع لآياته الخاشعون، ولا يزال يزداد بسماعه المؤمنون إيمانا، ولا يزال يخبت لعظاته المتقون، كما قال سبحانه: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. هذا القرآن الذي أعزنا الله عز وجل به بعد ذلة، وكثرنا به بعد قلة، وقوانا به بعد علة، كما قال سبحانه: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. فيه ذكركم أي فيه عزكم، فيه مكانتكم، فيه شرفكم، فيه رفعتكم، كل هذه المعاني العظيمة تنتظمها هذه الكلمة القرآنية الجليلة. هذا القرآن الذي أنزله الله عز وجل هداية للعالمين، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فأعظم مقاصد هذا القرآن هو الهداية، لذلك وصفه الله عز وجل بهذا الوصف في آيات كثيرة: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، هذا هدى، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، وهكذا حينما ذكر الله عز وجل المقاصد والغايات من إنزال القرآن ذكر ثلاثة مقاصد في ثلاثية عظيمة في كثير من الآيات، ذكر الله عز وجل هذه الثلاثية فقال: قد جاءكم بصائر من ربكم وهدى ورحمة، وقال: فقد جاءكم موعظة من ربكم وهدى ورحمة، أو بينة من ربكم وهدى ورحمة، في آيات كثيرة. فالبينات والبصائر هي وسائل للهداية للهدى، والرحمة ثمرة للهدى، فلذلك جمع الله عز وجل بين هذه الثلاث، وقطب رحاها هو الهدى، لأن البينات وسيلتها وسيلة للهدايات، وكذلك الرحمة ثمرتها. وكذلك حينما نتحدث في هذه المجالس عن هذه الآيات البينات وما فيها من هدايات عظيمة، ستكون حول ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحياة الإيمانية العظيمة في سيرته الكريمة، لنبين الآيات التي تتحدث عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أعظم من امتثل هذا الهدى القرآني، لذلك جمع النبي صلى الله عليه وسلم جميع الهدايات والكمالات البشرية في التعامل مع هذا القرآن، فاجتمعت له هداية الإيمان والعمل، ما ضل صاحبكم وما غوى، ما ضل في عمله وما غوى في قلبه، وكذلك هداية الصدر، ألم نشرح لك صدرك، هداية الفؤاد، ما كذب الفؤاد ما رأى، هداية البصر، ما زاغ البصر وما طغى، هداية السمع، قل أذن خير لكم، هداية الأخلاق، وإنك لعلى خلق عظيم، هداية العقل، وما صاحبكم بمجنون، هداية الدنيا، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبكم وتأخر، ثم هداية الآخرة، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فانتظمت جميع الهدايات في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أنزل إليه ليهدي به الناس، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. لذلك وصفته عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح بأنه كان خلق القرآن، يعني أنه كان يمتثل هذا القرآن وكان يهتدي بهذا القرآن. وهذه اللقاءات مع كونها تجمع بين الآيات المتعلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم وسيرته، أيضا تنتظم السيرة المكية، فجمعت بين ثلاث جلائل اجتمعت في كثير من الآيات: القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم ومكة، كما قال الله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها. أوحينا إليك أنت النبي صلى الله عليه وسلم قرآنا وأم القرى، فاجتمعت هذه الثلاثية، القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم ومكة. وكذلك حينما قال سبحانه وتعالى: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. فالكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رب هذه البلدة مكة، ثم وأنا أتلو القرآن، فاجتمعت هذه الثلاث. فلذلك ستكون هذه الأمسيات المباركة بإذن الله عز وجل حول الكلام عن هذه الآيات التي تحدثت عن النبي صلى الله عليه وسلم في سيرته المكية، لنبين وجوه الدلالات والإرشادات والاستنباطات وما فيها من عيون العظات وكثير من الأسرار في ذكر بعض الأحداث دون بعض، لأن بعض الأحداث مذكورة في القرآن، بل أكثر الأحداث مذكورة في القرآن، لكن البعض لم يذكر تصريحا، أو حتى البعض لم يذكر وإنما ذكر في السنة. فسنبين لماذا ذكر هذا ولم يذكر ذاك، لماذا توسع ذكر هذا الحدث دون التوسع في ذاك الحدث. هذه كلها تحتاج منا إلى وقفة. إذا كان الله عز وجل قد جمع بين هذه الثلاث، فهذا دليل على قوة الوشيجة العميقة والرابطة الوثيقة بين هذه الثلاث. فالمؤمن ينبغي أن يقف معها ويعيش على هامشها حتى يتعرف على وجوه الدلالات والعظات وما فيها من هدايات. ونقف قليلا ثم إن شاء الله نتابع بعد قليل. إذن الحديث سيكون حول هدايات الآيات في السيرة المكية. فمفهوم الهدايات طبعا جمع هداية، وهداية مصدر من هدى يهدي، هداية وهدى، وأصلها في اللغة بمعنى الدلالة حسية أو معنوية. دل على الشيء، هدى إلى الشيء يعني دل عليه، إما حسا بأن يدله على الطريق، أو معنا بأن يهديه إلى شيء يستفيد منه. فلذلك لما تكلم العلماء حول إطلاقات القرآن للهدايات، قالوا بأن الهدايات في القرآن أو الهداية في القرآن جاءت على أربع مراتب، وهي أربع معاني. المعنى الأول الهداية العامة التي بمعنى انتظام الأمور وإحكام الخلق، وهذا يشترك فيه جميع الخلق، فكل الخلق مهدي بهذه الهداية، وهي التي جاء ذكرها في قوله تعالى: الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. إذن كل ما خلقه هو مهدي، فهذا الكون هو مهدي بانتظام أموره، الشمس والقمر والنجوم كلهم في فلك يسبحون بهداية خلقها الله عز وجل عليها. الهداية الثانية هي هداية الدلالة والإرشاد، وهذه التي جاء بها القرآن، فهو يدل ويرشد إلى ما يصلح الناس في دينهم ودنياهم، في دنياهم وأخراهم. فهذه الهداية التي بمعنى الدلالة والإرشاد، وهي التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو إليها: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني أنك تدل وترشد الناس إلى هذا الهدى. وكذلك يقوم بها الدعاة والمصلحون، كما قال سبحانه: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. أما الهداية الثالثة فهي مترتبة على ما سبق، فهي هداية التوفيق والإلهام للعمل بهذا الإرشاد والبيان. وهذه الهداية هي توفيق القلوب، هي مختصة بعلام الغيوب سبحانه وتعالى، فالله عز وجل هو الذي يصرف هذا القلب، كما قال سبحانه: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. هذه هداية التوفيق والإلهام، لأن الله عز وجل هدى الجميع بإرسال الرسل، يعني بيّن لهم وأرشد لهم، لكن من يريد أن يهديه يعني أن يشرح صدره ويوفقه للعمل بما علمه من البيان والإرشاد. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وهذه الهداية هي المنفية عن النبي صلى الله عليه وسلم، حينما قال سبحانه: إنك لا تهدي من أحببت، معناها أن النبي صلى الله عليه وسلم يهدي ولا يهدي، فهو يهدي بالدلالة والإرشاد، ولا يهدي بأنه لا يمتلك القلوب لتوفيقها للعمل بمقتضى هذا الهدى. فلذلك هذا سبيل الجمع بين هذه الآيات. وفي قوله: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، هنا أي هداية؟ ثمود هديناهم، هل هديناهم هداية التوفيق والإلهام؟ لا، هديناهم هداية الإرشاد والبيان، لكنهم استحقوا قدموا هذا العمى على هذا الهدى والبيان. وأما الهداية الرابعة فهي مترتبة على هذه الهداية ومبنية عليها، وهي الهداية على الصراط إلى الجنات. فبمقدار اهتدائك في الدنيا على هذا الطريق وعلى هذا المنهاج يكون سيرك في الصراط على هدى من الله، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس في الصراط على أحوال بحسب أعمالهم، فمنهم من يجوز كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كأجاود الخير، منهم من يعدو، منهم من يمشي، منهم من يحبو، ومنهم من يخدش. هذا كله بحسب اتباعه لهداية الدنيا، لهداية الإرشاد والبيان. بحسب اهتدائه في الدنيا سيكون سيره على الصراط. لذلك حينما تقول في الفاتحة في أكثر من 17 مرة اهدينا الصراط المستقيم، ماذا تقصد؟
الرابعة،
هي الرابعة هي الخلاصة، لكن تقصد الجميع، الجميع هداية انتظام الأمور. لأنك حينما يعطس الإنسان ماذا تقول له؟ هو يقول يهديكم الله يصلح بالكم، بالكم يعني يصلح أموركم. فصلاح الأمور مطلوبة شرعا، لذلك الله عز وجل وصف الغافل وكان أمره فرطا، يعني أموره غير منتظمة. فأنت تسأل لانتظام الأمر، أصل الانتظام والخلق، ثم تسأل البيان والعلم، ثم تسأل العمل بمقتضى هذا العلم وهو التوفيق والإلهام إليه، ثم تسأل الهداية على الصراط كما قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار. فهذه هداية المؤمن على الصراط. وكذلك والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، هم الآن قتلوا لكن سيهديهم على الصراط ويصلح بالهم. فهذا مفهوم الهداية حينما تطلق في نصوص الشرع. أما الهداية التي يراد استنباطها من القرآن فهي باختصار شديد هي ما ترشد إليه الآيات مما يوصل إلى كل خير ويمنع عن كل شر بمنهج علمي. استنبط من هذه الآيات ما ترشد إليه من خيرات وما تحذر منه من أنواع الشرور، لكن وفق منهج علمي. فهذه الهداية التي تطلق كثيرا عند العلماء، نجد في كتب التفسير والآية في الآية هداية إلى كذا، مثلا في تفسير الجزائري هذه الآيات من هداية الآيات، ثم يذكر عددا من الهدايات، يقصد بذلك هذا النوع من الهداية، وهي ما يستنبط من الآيات وما ترشد إليه من دلالات تدل على الخير وتمنع من الشر، لكن وفق منهج علمي. فلا يخوض كل إنسان في القرآن ويستخرج منه ما يريد دون أن يسير على ضابط معين، وهذه الضوابط ستأتينا إن شاء الله في ثنايا هذه اللقاءات. فلو جئنا لنتكلم عن الهدايات سنبين أنها هي هذه الإرشادات والاستنباطات والدلالات من هذه الآيات.
سلامك الله يا دكتور. بالنسبة لكلمة الهداية، هل وردت القرآن الكريم؟
نعم، هذا السؤال مهم جدا. قد يقول قائل يعني هل الهداية بهذا الاشتقاق وردت في القرآن؟ لا، بهذا الاشتقاق لم ترد في القرآن، وإنما ورد لفظ الهدى، والهدى هو أيضا من هدى يهدي هدى، لكن وردت في السنة الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا علي سل الله الهدى والسداد، واذكر هدايتك الطريق، يعني اذكر بالهدى هدايتك الطريق، وبالسداد سداد السهم. فهنا هداية، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لفظ الهداية، وهو اصطلاح دارج في كتب العلماء ومشتق من أصل الكلمة، ولا إشكال في ذلك. وحتى جمع الهداية هدايات، بعض العلماء قد يقول هذا مصدر والمصادر لا تجمع جمع تأنيث، لكن هي تجمع إذا كان لها عدة أنواع، والهدايات كما سيأتينا في ثنايا الكلام لها أنواع ومجالات كثيرة، فلذلك صح هذا الجمع. إذن هذه توطئة حول ما سنتكلم عنه في اللقاءات القادمة حول كيفية استنباط هذه الهدايات الدالة على هذه السيرة المكية لرسول رب البرية صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا دوما للعلم النافع والعمل الصالح، وإن شاء الله نلتقي في أمسيات أخرى. ولكم جميعا خالص دعائي وعاطر ثنائي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.